الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثاني بعد 300 ألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس الأول والأخير في كتاب أخبار الآحاد، نشرع به في هذه الليلة الموافق للعاشر من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب أخبار الآحاد. هذا الكتاب وضعه المصنف في هذا الموطن للرد على المعتزلة والخوارج والجهمية والأشاعرة ومن نحى نحوهم برد خبر الآحاد في باب العقيدة، إذ أن الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم تنقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. والمتواتر اختلفوا فيه، فقيل هو من رواه 70، وقيل من رواه 40، وقيل من رواه 12، على خلاف بينهم، لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل إنهم ردوا الأمر فيه إلى الحس، مع أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: تواتر لفظي مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث لا نورث ما تركناه صدقة، وحديث كثيرة في الباب، وتواتر معنوي مثل أحاديث الحوض والشفاعة والصراط والميزان ووجود الجنة والنار والرؤية وما في القبر من النعيم والعذاب والدجال وما إليها من الأحاديث الكثيرة المستفيضة في هذا الباب. ثم الآحاد ينقسم عندهم إلى الحديث الفرد والحديث العزيز. والفرد هو الذي يتفرد في طبقة من طبقاته واحد، وقد يكون فرد نسبي وفرد مطلق. ثم العزيز، وهو أن يكون في أقل طبقة من طبقاته اثنان. ثم المشهور، وهو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة. والمستفيض هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته أربعة ولم يصل إلى حد التواتر. فالفرد والعزيز والمشهور والمستفيض كلها في عرف المحدثين تسمى آحاد. وعقيدة أهل السنة ومذهب أهل السنة أن ما ثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من المتواتر أو الآحاد، سواء كان فردا أو عزيزا أو مشهورا أو مستفيضا، فإنه يفيد العلم والعمل. هذا هو المذهب الصحيح الذي لا غيره عند أهل السنة والجماعة. ولو سلمنا لهم في رد خبر الآحاد لردت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان واحدا، والمؤذن آحاد، والرسل الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق يدعون الناس آحاد، ولما تمت خطبة الجمعة بواحد، لاحتجنا إلى مجموعة من الخطباء كلهم يخطب في موضوع واحد. ثم القرآن سيعاد إلى أن مصدره الآحاد. فهذا المذهب مذهب ردي ترد به الشريعة. وبعضهم لا يرد خبر الآحاد مطلقا، يرد ما كان في باب العقيدة. تجده يصلي ويقول في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. تقول له: أنت تؤمن بالمسيح الدجال وتؤمن بالعذاب القبر؟ يقول لك: لا. كيف تستعيذ بما لا تؤمن به؟ يقول: الحديث جاء في الفقه نعمل به، وفي العقيدة ما نعمل به. هذا من التناقض. وتصدر لرد خبر الآحاد في هذه الأزمنة حزب التحرير، الذي يزعم أنه يدعو إلى الخلافة الإسلامية، وهو يدعو إلى عقيدة المعتزلة، بل سمي بالمعتزلة الجدد. وقد رد على أصحاب القول برد خبر الآحاد جملة من العلماء باستفاضة، منهم ابن حزم رحمه الله في كتابه الأحكام، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، إذ أنه من الطواغيت التي ردت بها أحاديث العقيدة. وهكذا الشافعي له كلام نفيس في هذا، وللشيخ الألباني رسالة مستقلة في هذا. وهو مذهب علماء السنة قاطبة، وإنما مبدأ رد خبر الآحاد من قبل المعتزلة عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وكذلك من يسمى ب إسماعيل بن إبراهيم بن علية. وهنا قصيدة قد نظمتها للرد عليهم، وهي متضمنة لمؤلف مستقل في خبر الآحاد، شرحنا فيها حديث صحيح البخاري في هذا الباب. قلت فيها: فخذ هديت سنة المختار من ثابت المنقول والآثار، جاءت بذي الآحاد أو تواترت، حكم أكيد عنه ما تأخرت، ما كان في الأحكام والعقيدة لنا بذا أدلة سديدة، وشرطه ثبوته إذا نقل من غير نص، خذ بهذا لا تمل، دليله في الحجرات جاء، إن جاء فاسق بلفظ قاء، تثبتوا يا معشر الرواة ولتقبلوا قولا لذي الثقات، والقول بالتفريق في الحجية قول قبيح دون ما روية، بل بدعة سيئة مردودة، معتزلي قالها محدودة، عبد لرحمن بن كيسان الأصم سطر هذا القول أعمى وأصم، وابن العلية وهو إبراهيم، نعم إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، نشره خيبه العليم، ثم استقاه منهم المعتزلة وحزب تحرير بهذه المنزلة. أليس رسل الله أحد كما قد أرسل المختار جما علما، معاد منهم علم التوحيد، ودحية قد بلغ العنيد، طائفة بأمر ذي الإله قد نشروا الحق بلا اشتباه. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة واحد. راجع هديت سفر ذي البخاري، فقد أبان منهج الأبرار، والشافعي بين المقصود، قيد هديت هذه الصيود، وابن حزم قد أبان ونما قولا أكيدا بينا ومحكما، وبسط هذا القول لابن القيم صواعق تترى بنقل قيم، في عصرنا قد كتب الألباني مصنفا وقطع الأماني، عن كل بدعي أراد شرا جزاه ربي بعظيم البشرى، والوادعي بين القول الجلي جزاه ربي بجميل الحلل، وابن باز عالم رباني موافق لقول ذي الإيمان، وابن العثيمين بهذا قد نصر عقيدة الأسلاف قول معتبر، وصالح الفوزان نجم قد ظهر مشاركا لأهل حق وظفر، وابن الحجور إذ له مشاركة محذرا من ذي الطريق الشائكة، جميع أهل السنة الأبرار قد حذروا من مسلك الفجار، فالتزموا من هاج ذي الأسلاف سبيل حق ليس بالخلاف، ولتحذروا سبيل كل البدع طريق شر فهجرا هو دعي، والحمد لله على التمام، أسأله المزيد في ذا العام. في الختم: صلى الله ما نجم ظهر على محمد وما المزن همر. وكانت في الثالث من شوال 42 و400 ألف. قال رحمه الله: كتاب خبر الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، يعني جميع الأمور تجري على هذا الباب. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ويسمى الرجل طائفة لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رده إلى السنة رد إلى السنة. وبالسند متصل: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، فلما ظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم، هذا هو الشاهد. يعني كانوا شبيبة لم يصلوا إلى حد التواتر، ومع ذلك أمرهم بالتعليم، بتعليم التوحيد والعقيدة والصلاة وغير ذلك، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها: وصلوا كما رأيتموني يصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا أيضا أحد، والأذان فيه التوحيد والعقيدة، وليؤمكم أكبركم، وهذا أحد في القراءة التوحيد والعقيدة. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن وقال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى أصبعيه السبابتين. والدليل أن المؤذن واحد ولا يلزم تعداد المؤذنين ليثبت خبرهم. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، تقدم بيانه. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة، قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، والمخبر له واحد. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أكسرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: أصدق ذو اليدين. ليس في هذا رد خبر الآحاد، وإنما فيه التثبت، لأن خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر وعمر وجلة الصحابة رضي الله عليهم، ولم يتكلم معه إلا هذا، فلما صدقه بعضهم أخذ بخبره، فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم، ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. واحد في مسألة كانت متيقنة عندهم أن القبلة إلى بيت المقدس، وأخذوا بقوله وانحرفوا إلى الكعبة، لم يقولوا نحتاج أن نتثبت، لأنه عندهم من الثقات، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وبالسند المتصل حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر، مع أن المخبر واحد. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر خمر، كان خمرا، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. قبل خبر واحد وقام إلى أمر كان معلوم حله عندهم. قال: وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة وهو ابن زفر عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأهل نجران: لا أبعثن عليكم رجلا أمين حق أمين. فاستشرب لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة. وبالسند يعلمهم العقيدة ويعلمهم التوحيد ويقيم عليهم الشريعة وهو واحد. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمن هذه الأمة أبو عبيدة. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واحد، لم يقل عمر: لابد أن يأتي معك أكثر. وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واحد، ويأخذ منه بالعقيدة والتوحيد والصيام والصلاة وغير ذلك من العبادات. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر محمد عن محمد عن محمد قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي الحبولي عبد الرحمن السلمي أقصد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال الآخرين لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ممن أخبره قبل ممن أخبره هذا الخبر، ولم يقل لابد أن يصل الأمر إلى حد التواتر. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي وهو الزهري، نعم يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب الزهري أن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصدقهما وكانوا أحدا كما سيأتي. وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله وأذن لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وإنما على ابن جلد مئة وتغريب عام، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليد والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فقده على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها، وكان أنيس واحد. ما قال ضروري تأتينا بسبعين واحد حتى نقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلك لإقامة هذا الحد. فالشاهد أن هذه الأحاديث الجملة التي ذكرها البخاري رحمه الله كلها تصب في مصب واحد، وهي أن خبر الآحاد يفيد العلم سواء كان في العقيدة أو في التوحيد أو في الصلاة أو في الحدود أو في الأحكام أو في غير ذلك من الأمور. أما إذا كنا لنقبل خبر الآحاد، إذا سهى الإمام ما سيقبل من واحد يقول سبحان الله، فبالله المسجد كله يقول سبحان الله حتى يتم خبر التواتر. مذهب ردي، القول بأن خبر الواحد لا يفيد العلم مذهب ردي غير سوي، يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول، حتى عند الذين يردونه، حتى الذين يردونه بعضهم يقبل خبر امرأته، بعضهم يقبل خبر ابنه، بعضهم يأخذ قصة من هنا وقصة من هنا، وإنما يتحلقون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق أهل البدع، التحذرك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا طريقهم قبول الأخبار، إذ لا يعقل أن كل خبر نحتاج فيه إلى تواتر، وليس كل خبر فيه تواتر. فلو جينا إلى مجموع الأحاديث التي هي من باب التواتر اللفظي لربما كانت محصورة في عدد معين، وباب التواتر المعنوي أكثر ومحصورة في عدد معين، بينما أكثر الشريعة مبناها على التوحيد. أول حديث في البخاري الحديث الذي لا تصح العبادة إلا به أحد، إنما الأعمال بالنيات لا تصح العبادة إلا به، والحديث الذي مبناه على صحة المتابعة أحد، نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكم هي الأحاديث؟ ابن عمر رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه، ما قالوا لابد أن يكون معه من عدد الشهود ما يفيد التواتر. وهكذا ما تقدم من رسل النبي صلى الله عليه وسلم، دحية إلى ملك إلى هرقل، يعني آخر إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، آخر إلى كسرى، أبو موسى الأشعري إلى زبيد وما إليها من البلاد إلى عدن، معاذ بن جبل إلى الجند وما إليه من البلاد ربما إلى صنعاء وبعد صنعاء، وما زال الناس على هذا. يقوم الشيخ واحد، لو كان لابد من تواتر ما سيقبل خبر الشيخ ولا فتوى الشيخ ولا علم الشيخ. فمذهب الردي غير سوي، لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبعضهم ربما يوافق المعتزلة يقول يفيد العلم الظني، نقول له إذا صح سنده وعدلت رواته وضبط رواته وسلم من الشذوذ والعلة يفيد العلم، عندنا. ثم أيضا الظن كما بين شيخنا مقبل في المقترح في أجوبة المصطلح، الظن يفيد العلم، الظن الراجح علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أنحج بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعلم ولا بغير علم؟ بعلم. فالظن الراجح علم يعمل به. أما أن يبقى الإنسان متشكك هذا ما هو ظن راجح، هذا شك، هذا مخالفة للأدلة الشرعية. قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا من المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان: حفظتهم من ابن المنكدر. وقال له أيوب: يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس: سمعت جابرا فتتابع بين أحاديث، سمعت جابرا، قلت لسفيان: فإن الثوري يقول يوم قريضة، فقال: كذا حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق. قال سفيان: هو يوم واحد. وتبسم سفيان، بعث واحدا وقبل خبره وينتظر خبره، وبعث حذيفة يأتيه بخبر المشركين وينتظر خبره واحد. وحين يعني بعث عثمان بن عفان إلى مكة وكان ينتظر خبر عثمان وهو واحد. قال: باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز. انظر إلى فقه البخاري. لو مضينا على مذهب التواتر الذي معه في البيت ابن واحد ما يجوز يفتح الباب، انتظر حتى يجتمعوا إلى أقل التقدير 12 واحدا ويذهبوا إلى الباب، ويكون على الباب من خارج نفس العدد يدق: من أنت؟ قال: فلان 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 فلان. يأتون به، وفي الإذن يحتاجون إلى 12 واحدا على أقل تقدير التواتر. أقول لكم عجائب. والمشكلة يا أخوة أن هذا المذهب أدخله المعتزلة، أدخلوه في الأصول، أدخلوه في المصطلح، حتى عند بعض أهل الشأن من بعض الناس سمعناه مثلا يقول: ولا نقبل إلا ما كان متواترا. هذا ما هو صحيح. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد العلم والعمل، متواتر أو واحد. وحجية القرآن والسنة سواء من حيث الحجية إذا ثبتت السنة: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أبو سند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له بشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال: أذن له بشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال: أذن له بشره بالجنة. وكلهم يقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرهم به أبو موسى، ولم يدخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتثبتوا حتى التثبت، يقول: يا رسول الله، هل قلت كذا أو لم تقل كذا؟ لأن الشأن عندهم أن نقل العدل الضابط عن العدل الضابط ولم يكن شاذا ولا معللا بسند متصل خلاص يفيد العلم، يفيد العلم الضروري أو النظري. هذه بعض التفاصيل يأتون بها، يعني سواء أفاد العلم الضروري كالشمس حارة والثلج بارد، هذا علم ضروري، أو النظري، يعني بحثنا وجدنا أفاد العلم. والله يا أخوة لو مضى هذا المذهب مذهب التواتر لحرمت مأكولات وأبيحت محرمات، ولا دخل في كثير من الشؤون. في الرضاعة عن عائشة رضي الله عنها: خمس رضعات معلومات يحرمنا. ما روى هذا الحديث أحد غير عائشة رضي الله عنها. يعني إذا لم نأخذ هذا الحديث نهدم باب الرضاعة، بل سيهدمون آيات من القرآن على مذهبهم، يلزمهم إلزام. وإن كانوا هم يقولون القرآن متواتر، لكن عندنا آيات إنما جاءت من عند ما يعني رواها خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أحد. وبسند متصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقال فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي يعني عبد قبل خبره ما قال لابد من تواتر ولابد أن يكون كذا ولابد أن يكون كذا. قال باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. وأفاد العلم عند قيصر نفسه قيصر نفسه لم يقل هذا ما يصلح لابد أن يأتيني كتاب يأتي به 70 واحدا بل قبل الكتاب وعلم ما فيه ثم بعث لأبي سفيان يستخبره خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تقدم بيانه في أول هذه الأبواب مجملة وقد سبق إلى ذلك أيضا الشافعي فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه على كل سرية واحد وبعث رسوله إلى الملوك إلى كل ملك واحد ولم تزل كتبه تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي فلم يكن أحد من ولايته يترك انفاذ أمره. وكذا كان الخلفاء بعده انتهى فأما أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في الترجمة النبوية وعقد لهم بابا سماهم فيه على الترتيب. وأما أمراء البلاد التي فتحت فإنه صلى الله عليه وسلم أمر على مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي وعلى عمان عمرو بن العاص وعلى نجران أبا سفيان بن حرب وأمر على صنعاء وسائر جبال اليمن باذان ثم ابنه شهر وفيروز والمهاجر بن أبي أمية وأبان بن سعيد بن العاص وأمر على السواحل أبا موسى وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل. وكان كل منهما يقضي في عمله ويسير فيه وكان ربما التقي كما تقدم. وأمر أيضا عمرو بن سعيد بن العاص على وادي القرى ويزيد بن أبي سفيان على تيماء وثمام بن أثال على اليمامة. فأما أمراء السرايا والبعوث فكانت إمرتهم تنتهي بانتهاء تلك الغزوة وأما أمراء القرى فإنهم استمروا فيها ومن أمرائه أبو بكر على الحج سنة 9 على القسمة الغنائم وعلي لقسمة الغنائم وإفراد الخمس باليمن وقراءة سورة براء على المشركين في حجة أبي بكر وأبو عبيدة لقبض الجزية من البحرين وعبد الله بن رواحة لخرص خيبر إلى أن استشهد في غزوة مؤتة ومنهم عماله لقبض الزكوات كما تقدم قريبا في قصة ابن لتبية يعني وكلهم أحد ما أحد قال ائتونا بتواتر. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأ كسرى مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أدن في قومك وفي الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم ولم يلزم أن يرسل لهم الآحاد. فكانوا يأخذون بخبر الواحد سواء في باب العقيدة أو في باب التوحيد أو في باب الفقه أو في باب المعاملات أو في باب العبادات. أرسل إلى زينب بنت جحش يخطبها زيد بن حارثة واحد. قال باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من ورائهم. قال هو مالك بن الحويرث تقدم الحديث. وبالسند المتصل حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة حاوى حدثني إسحاق قال أخبرنا هو ابن راهويه قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سريري فقال إن وفد عبد القيس لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن 4 وأمرهم ب4 أمرهم بالإيمان بالله. قال هل تدرون ما الإيمان بالله قال والله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤث من المغانم الخمس ونهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وربما قال المقير قال احفظهن وأبلغوا بهن من وراءكم. قد تقدمت هذه الأحاديث جميعا إنما يذكر المصنف ما يتعلق بها بخبر الأحد. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم لم يقل لا يبلغ إلا المتواتر، وأيضا ليبلغ الشاهد الغائب لم يقل إلا المتواتر، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم أحد. قال باب خبر المرأة الواحدة وأنه يفيد العلم كذلك إذا توفرت شروط القبول فيه سواء شروط قبول صحيحة أو شروط قبول حسنة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي شعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف لم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو أطعموا فإنه حلال، وقال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي. خبر امرأة قبلوه وأفاد لهم العلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين. وقد ذكرت لكم أني شرحته شرحا مستفيضا وهم فرغ في رسالة مستقلة نقلنا إليها أقوال ابن حزم وأقوال ابن القيم وأقوال جملة من العلماء المتقدمين والمتأخرين لبيان أهمية هذا الباب مع تعين إتقانه، وهو رد على أهل البدع. هذا الباب وهذا الكتاب رد على أهل البدع والضلال، إذ أن كثيرا من أهل البدع سلكوا هذا المسلك، المعتزلة ومن تفرع منهم كالخوارج والجهمية والرافضة وحزب التحرير وكثير من الطوائف. وكان شيخنا المقبل يتمنى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يدخل مبحث المتواتر في كتابه نزهة النظر، ولكن مبحث الحافظ ابن حجر ليس فيه طريقة أهل البدع، إنما تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد من حيث التقسيم من حيث العدد، أما من حيث القبول كله يفيد العلم والعمل. مفهوم يا أخوة؟ أهم شيء أن تفهموا هذا، أن حديث الآحاد تفيد العلم والعمل إذا صح السند، تفيد العلم والعمل بحسبها منها الصحيح ومنها الصحيح لغيره ومنها الحسن ومنها الحسن لغيره، ومنها ما يفيد العلم اليقيني أن ماذا، ومنها ما يفيد العلم الضروري أو العلم النظري. العلم النظري، وإذا قلنا بالظن، الظن الراجح علم ليس لهم رد شيء من الشريعة. أنت قد تصحح هذا الحديث وغيرك يضعف هذا الحديث، الظن الراجح عندك أن هذا الحديث صحيح، إذن أفادك العلم. مثل حديث يعني أكل الضبع، منهم من يضعف الحديث ويرى حرمة الضبع، فالذي يصحح الحديث يكون عنده لو لم يكن إلا الظن الراجح أن الحديث ثابت الذي يرى جواز أكل الضبع. قال خاتم اجتماع كتاب الأحكام وبعده من التمني وإجازة خبر الواحد من الأحاديث المرفوع على 100 حديث و63 حديثا المعلق منها وما في حكمه 37 طريقا وسائرها موصولة، المكرر منه فيه وفيما مضى 100 حديث و49 حديثا، يعني الخالص 14 حديثا الخالص من هذه 3 الكتب التي لم تكرر. أما هذا الباب والتمني يكاد كله يعني مكرر، المعلق منها ما في حكمه 37 طريقا وسائرها موصولة، المكرر منه فيه وفيما مضى 100 حديث و49 حديثا، والخالص 14 حديثا شاركه مسلم في تخريج سوى حديث أبي هريرة إنكم ستحرصون، وحديث أبي أيوب في البطانة، وحديث أبي هريرة فيها، وحديث ابن عمر في بيعة عبد الملك، وحديث عمر في بيعة أبي بكر الثانية، وحديث أبي بكر في قصة وفد بزاخة، وفي التمني 27 حديثا كلها مكررة منها 6 طرق معلقة، وفي خبر الواحد 22 حديثا كلها مكررة منها طريق واحد معلق، وفيه من الآثار من الصحابة فمن بعدهم 58 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل عند أحد منكم شك في قبول خبر الواحد؟ من عنده شك. الذي عنده شك إذا حدثه أبوه بشيء لا يقبل، فيه رد خبر الأب وخبر الابن وخبر الزوجة وخبر الصاحب، مشكلة. أزمة ناقلين إذا كنا لا نقبل إلا خبر المتواتر، أزمة ناقلين. نعم الزنا أربعة ما يكفي على هذا المذهب. لا إله إلا الله. عندك عنتر، من هو أول من ذهب إلى رد خبر الأحد؟ عبد الرحمن بن كيسان الأصم، قالوا في ترجمته كان عن الحق أصم لا يسمع الحق، كما قيل في ترجمة عمرو بن عبيد كان زاهد في كل شيء، قال الشيخ مقبول حتى في السنة. من تلاه ونشر هذا المذهب عندك؟ إبراهيم بن إسماعيل، إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أبوه سني وهذا جني، أعوذ بالله من الضلال، سني والابن مبتدع زائق، بعض الجن أصحاب سنة، ما هذا مبتدع زائق أحدث بدعة مزرية، مثل ولد أبي الخير رحمه الله العمراني صاحب البيان، كان الإمام سني نشر السنة في بلاد إب، جاء ولده أشعري حول المساجد التي كانت سنة إلى الأشعرية، صيبة. بعض أولاد أصحاب عقوق حتى في العلم ما وثق في أبيه، أعوذ بالله. وأيضا استدلوا على السبعين بالنفر الذين أخذهم موسى معه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه اجتخذنا بني إسرائيل، واستدلوا على الاثني عشر بالذين بقوا في المسجد حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الجميع، واستدلوا بالأربعين أن أول جمعة جمعت كان فيها أربعون، يعني أدلة في غير موطنها. يلزمهم رد القرآن، لأن القرآن في آخر شأنه يعود إلى واحد محمد صلى الله عليه وسلم، سمعه من جبريل، جبريل سمعه من الله. وكذلك كثير من الآيات ربما جاءت من واحد جمعوها، مثل آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، آية عظيمة نستدل بها في مواطن كثيرة، وإنما وجدت عند خزيمة بن ثابت. يقولون علامة الفساد في القول التناقض، علامة الفساد في القول التناقض، أولا تناقضوا حيث قالوا نقبلها في الفقه ولا نقبلها في العقيدة، ثانيا تناقضوا واضطربوا في تحديدها، ما هو ضابط الآحاد وضابط المتواتر، ثالثا يستدلون بأحاديث لا حجة لهم، مثل عمر لما قال لمحمد بن مسلمة من يشهد معك في قصة الإملاص، شهد معه المغيرة، المغيرة ما زال أحد، أو لما قال لأبي موسى الأشعري من يشهد معك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا وإلا لوجعته، شهد معه أبو سعيد، ما زال أحد. والحافظ بن حجر لما ذكر هذا المبحث قال وكلها سوى الأول أحد، إيش معنى كلها؟ الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض على رأي، وكلها سوى الأول أحد. الذي يجد له فرصة أنا أنصحه يقرأ يعني رد ابن القيم، رد جميل ومتوسع، لأن ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة رد على الطواغيت، طواغيت أهل الضلال في الاستدلال، يعني تقديم العقل على النقل، رد خبر الآحاد، طاغوت المجاز يعني الظاهر غير مراد، ردها وتوسع فيها. وهكذا ابن حزم له كلام مقنع في هذا الباب. ابن حزم لولا انحرافه في باب العقيدة الأسماء والصفات أنه يعني ممن يوثق في علمه، مسائل الإيمان رد على المرجئة ورد على الخوارج، عراهم، رد على المعتزلة. وهكذا الرسالة نسأل الله أن يهيئ لنا يا أخوة قراءتها، والله أنها كتاب مهم جدا، من أول ما صنف يعني فيها رد على القرآنيين، فيها رد على هؤلاء المعتزلة، فيها بيان لأهمية السنة، رسالة رسالة. قال عبد الرحمن بن مهدي منذ قرأتها أدعو للبخاري، يعني أدعو للشافعي بسبب ما فيها من الخير. وهكذا رسالة للشيخ الألباني موجودة، الحديث حجة بنفسه مطبوع، لمن أراد أن يقرأ فيها. والكلام كثير في هذا الباب لم يأتي الرد لها إلا من قبل أهل البدع والضلال. أطمئنوا، الحمد لله نحن على عقيدة سلفية مريحة. مرة لقيت واحد من أصحاب حزب التحرير في تنزانيا نتكلم عن عذاب القبر، هم ينكرون عذاب القبر، نتكلم عن فتنة الدجال، هم ينكرونها. الدجال عندهم رمز للخرافة فقط وعبارة عن، فقلت له ماذا تقول قبل السلام؟ قال أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قلنا كيف تستعيذ من فتنة الدجال وفتنة عذاب القبر؟ قال الحديث أحد يعمل به في الفقه ولا يعمل به في العقيدة. أسألك بالله، هذا واحد معه عقل لا يؤمن بعذاب قبر ويستعيذ من عذاب القبر؟ استعاذ من عذاب القبر لمن يعلم أنه سيكون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. المهم هكذا مساكين يضطربون يضطربون. والعجيب يردون أدلة الشفاعة متواترة، أدلة إثبات اليدين لله متواترة، أدلة إثبات العلو لله متواتر، أدلة الكلام متواتر، أدلة الغضب متواتر، الرحمة متواتر، السخط متواتر، كل أغلب الصفات متواترة بعضها في القرآن. ثم يأتي ويستدل لي بقول الأخطل: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. يا ليته أحد، لو كان أحد عادل وجه لابس مروي بغير سند وله رواية على غير الوجه الذي رووه به، والرجل نصراني وعلى زعمهم أحد لا يؤخذ به. فانظر كيف يعني ينفون العقيدة الصحيحة على مذهب ردي، وفي نفس الوقت يتناقضون ويقبلون ما لم يصل إلى درجة الأحد. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. كم قد ظل هذا البيت من أمم وحرفوا آيات إثبات صفة الكلام على بيت أحد لا خطام له ولا زمام. الحمد لله أخوة، ما ستجد الطمأنينة إلا عند أهل السنة والجماعة، أصحاب المذهب السلفي الصافي النقي.